بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الأحكام، قال: باب التيمم. التيمم لغة هو القصد، وشرعا هو التعبد لله تبارك وتعالى بقصد الصعيد الطيب لرفع الحدث، فهو لغة القصد. تقول: يممت وجهي كذا، أو تيممت كذا، يعني قصدت كذا. وهو في الشرع التعبد لله تبارك وتعالى، وهذا قيد مهم جدا في تعريف أي عبادة من العبادات، أن نقول هو التعبد في كل عبادة. مثلا إذا أردت أن تعرف الصيام، بدلا من أن تقول هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، تقول هو التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى كذا، لأنك قد تمسك من غير تعبد. إذا أردت تعريف الصلاة فتقول هو التعبد لله تبارك وتعالى بأقوال وأفعال مخصوصة، فيبقى قيد هو التعبد قيد إيه؟ احرص عليه، لأنه يشير إلى الامتثال في العبادة والطاعة، وأن قصدك إلى هذه الأفعال والأقوال أو قصدك إلى هذه الأشياء ليس قصدا مجردا، وإنما هو قصد على وجه التعبد لله تبارك وتعالى. فأيضا حينما تعرف في الأصول، تعرف مثلا الواجب أو تعرف المحرم أو تعرف كذا، فأيضا أشر إلى قيد الامتثال والتعبد. فمثلا في تعريف الواجب أو في حكم الواجب، لا تقل مثلا بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإنما تقول أيضا ما يثاب فاعله امتثال. فقيد الامتثال قيد مهم، فلا بد أن نلاحظ قيد الامتثال أو قيد التعبد في ذكر أي فعل مشروع، في ذكر أي فعل مشروع. كذلك إذا أردت أن تعرف المحرم، أو إذا أردت أن تبين حكم المحرم، فمثلا تقول كما هو مشهور عند الأصوليين أنه ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. لا، أضف قيد الامتثال، قل ما يثاب تاركه امتثالا، لأن الإنسان قد يترك المحرم ليس امتثالا، إنما يتركه خوفا من الناس، يتركه خوفا من الشرطة، يتركه خوفا من المؤاخذة. فهل لو تركه مع تشهي قلبه لهذا المحرم هل يؤجر؟ لا، ما يؤجر. الإنسان يريد المحرم، يشتهي المحرم وأراده، لكن رأى أعين الناس تنظر إليه فتركه، تركه لله أو تركه مخافة الناس. تركه مخافة الناس هذا يعاقب أو يأثم، هذا يأثم، لأنه ما تركه لله سبحانه وتعالى بعد أن سعى في أسباب، بعد أن سعى في أسباب. يبقى لابد من قيد الامتثال أو التعبد عند التعريف لهذه المعاني الشرعية ولهذه المصطلحات الشرعية. يبقى نقول التيمم هو إيه؟ هو التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد الصعيد الطيب. وما الصعيد الطيب؟ وما الصعيد؟ اختلف أهل العلم في تعريف الصعيد عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال هو التراب، هو التراب، ومنهم من قال هو وجه الأرض، وجه الأرض وما واجهك من الأرض، سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا، ما واجهك من الأرض، وجه الأرض عموما، سواء كان ترابا أو حجرا أو رملا. وهذا تعريف الأرجح والأشمل، الأرجح والأشمل. ويترتب على هذا الخلاف في التعريف خلاف بين أهل العلم في هل يلزم التراب في التيمم أو يكفي أن تضرب على الأرض ولو لم يكن قد علق بيديك تراب؟ ترتب هذا الخلاف على تعريف معنى الصيد. هل يلزم التراب أنك إذا ضربت على أرض فيها تراب فيعلق التراب بيديك، هل يلزم هذا؟ أو أنه يكفي أن تضرب على وجه الأرض ولو لم يكن فيها تراب، ولو كانت من حجارة وليس عليها تراب، تضرب فقط على الأرض ولو لم يكن فيها تراب؟ هذا خلاف بين أهل العلم. فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يلزم التراب، يلزم التراب، واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلا بد من وجود تراب حتى يعلق، لأن من هنا للطبعين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولا يعلق شيء في يد الإنسان أو لا يتبعض ما على وجه الأرض إلا إذا كان ترابا. وأيضا من مجاز الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض ثم نفخ بيديه ثم نفخ فيهما ومسح وجهه وكفيه. فاشترطوا التراب. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يشترط التراب، بل يكفي وجه الأرض سواء كان من حجر أو من رمل أو غير ذلك. واستدلوا على أن هذا هو معنى الصعيد في لغة العرب، ولأن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يمسحون من الرمال، وربما وجدوا صخورا وأحجارا فمسحوا عليها، لأنهم كانوا يسافرون المسافات الطويلة. وأما استدلال الطائفة الأولى بالآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، استدلالهم بهذا على أن من للطبعيد، فإنه مردود بأن من هنا للابتداء، والمعنى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعني مبتدئين المسح من الأرض، فليست من للطبعيد وإنما من للابتداء. نمسح منين؟ من وجه الأرض. وقد جاء في النصوص الشرعية ما يدل على أن من تأتي الابتداء، كقول الله سبحانه وتعالى: تفخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فليقال لأن السماوات والأرض من الله سبحانه وتعالى بعض من الله، لا، ولكن المعنى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني ابتداء هذا التسخير والخلق منه سبحانه وتعالى، فهو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا وأباح لكم استعمال أو التمتع بما فيهما إلا ما حرم عليكم. وأما الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأرض ثم إذا علق تراب نفخ فيهما، فلا يعني هذا قصر المسح على التراب، وإنما على أن التراب يتيمم به، وهذا ليس محل نزاع. ما في أحد قال أنه لا يجوز بالتراب، حتى نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بيديه الأرض وإذا علق بهما تراب نفخ فيهما، فيدل هذا على جواز استعمال التراب. ما في أحد قال لا يجوز استعمال التراب، لكن المسألة هي أنه غير التراب مما وجاك من الأرض سواء كان صخرا أو رملا هل يجزئ أو لا يجزئ؟ فالجواب أنه يجزئ، لأن ما وجهك من الأرض سواء من الصخور أو من التراب عليكم السلام أو من التراب كل هذا يجوز به المسح. فغاية ما فيه يعني هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم بالتراب، وهذا ليس قصرا على التراب في التيمم، وأنه لا يجوز غيره. كالماء مثلا في إزالة النجاسة، فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للحائض باستعمال الماء في غسل ثيابها، أو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي دعوه أريق على بوله فجدا من ماء، ليس معنى هذا بأن النجاسة لا تزول إلا بالماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دل على الأغلب والأيسر، لكن لو زالت النجاسة بنفسها إذا كان في مكان يصح ذلك أو في عين يصح زوال النجاسة فيها بنفسها أو بالاستحالة أو بشيء غير الماء صح. عن عمران ابن حصين أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى رأى رجلا معتزلا، معتزلا يعني لم يصلي معنا مع النبي والصحابة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جواز الاستفصال من الإنسان إذا ارتكب ما ظاهره منكر. فهذا الرجل ترك الصلاة، صلاة الجماعة معنا، لكن احتمال أن يكون قد صلى في مكان آخر، الاحتمال كذا، احتمال أن به عذرا، استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان ما منعك أن تصلي، ما منعك أن تصلي؟ وهذا غير من تلبس بالمنكر، فإنه لا يستفصل وإنما ينكر عليه، فلا يقال مثلا لمن مثلا شرب الدخان سلب إليه، فقل له مثلا ما الذي يحملك على الدخان؟ مثلا أنت لك الصفر، لكن تقول له اترك هذا الدخان فإنه منكر لا يجوز، أو يأتي الشاب يقف في طريقه يعاكس البنات فلا تذهب إليه تقول ما حملك ما يحملك على معاكسة البنات في الطرقات. أما إذا كان الأمر محتملا محتملا فإنك تستفصل ولا تبادر بالاتهام، يعني مثلا أنت صليت الفجر ولا تجد أحدا رجلا مثلا صلى معك الفجر فلا تقابله في الصباح تقول له مثلا يا فلان لماذا يا أخي تركت صلاة الفجر اليوم؟ يا أخي اتق الله لا تدع الصلاة أبدا بالذات صلاة الفجر، يا أخي اتق الله. قل والله يا أخي أنا صليت في مسجد آخر، أنا كان عندي ظروف صليت في مسجد آخر، لكن لك أن تستفصل تقول يا فلان أنت صليت الفجر اليوم ولا ما صليت الفجر اليوم؟ ما رأيتك اليوم؟ صليت أو ما صليت؟ انتبهتم؟ يبقى في فرق بين من تلبس بالمنكر فهذا تنكر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. وبين من يحتمل أمره فهذا تستفصل، وهذا بما يفتح القلوب، لأنك لو استفصلت في موضع الاستفصال ولم تتهم مباشرة فتح قلب من يسمعك إلى قبول النصيحة. أما أنك تأتي في مسألة يعني تحتمل هذا تحتمل ذاك ومباشرة تقول كذا، أو مثلا تمر مثلا بالشارع فترى سواد امرأة في البيت الفلاني مثلا على خارج البيت من غير مثلا حجاب أو كذا، فتصبح وتكلمها تقول لماذا تقفين مثلا خارج البيت من غير حجاب وأنت منتقبة، رأيتك أمس كذا وكذا، تقول يا أخي ولا طلعت ولا كنت موجودة بالبيت أصلا. فهذه لغة قد يستعملها بعض الناس، وهذه اللغة نفسها، هذه لغة تنفر، لابد الإنسان يستفصل ويحسن الظن بالآخرين، لا يوجه الاتهام. بل بعض الناس يعتبر هذا ذكاء، ويعتبر هذا يعني لباقة في المناقشة، يأتي يتهم عشان أعرف الحقائق بعد ذلك، يوم يتهم يواجه الناس بالاتهامات. لا، أنت ينبغي أن تحمل التصرفات الناس عن المحامي الحسنة ما أنسنا ذلك، لكن الإنسان على طول لا يبادر بالهجوم، لا يبادر بالهجوم. لكن لو رأى الإنسان إنسانا متلبسا بالمنكر بالفعل، وكان هذا المنكر، شوف العلماء وضوابط العلماء، وكان هذا المنكر مما لا يسوغ بوجه، يعني ليس محل خلاف بين أهل العلم، ليس أمرا محل خلاف، وإلا الإنكار في مسائل الخلاف هذه شدد في أهل العلم، أنت ما تنكر في مسائل الخلاف، لكن ممكن تبحث مع زميلك أو تبحث مع هذا في موضع هذا الخلاف وتحريره، لكن أن تنكر في موضع خلاف لا، يعني لا تأتي على مثلا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وتشدد فيها وتفسق وتبدع وتقول إن هذا منكر اترك هذا وإلا فعلت وفعلت وتسيء الظن. لا، إذا كان لهذا الفعل وجه في الشرع وفي خلاف بين أهل العلم معتبر فلا تبادر بالإنكار الشديد كأنك تنكر على المنكر المتفق عليه. فأبو العلم يقول لا، المسألة فيها خلاف ما نبادر فيها بالإنكار، لكن لك أن تبحث معه أولا في هذه المسألة وكذا، وتبين له مثلا الراجح من عدمه في المسألة، فالمسألة تكون مسألة بحث. أما أن تبادر بالإنكار لا، أهل العلم يحذرون من هذا. هذه مسائل مهمة جدا ينبغي على طلاب العلم الالتفات إليها، لأنها قد تحدث مشاكل في المجتمع، تحدث مشاكل في المجتمع. هو من وجهة نظرك الأمر من وجهة نظرك منكر، من وجهة نظرك أنت وبما ترجح عندك من دليل هو منكر، لكن الخصم ترجح عنده أيضا دليل آخر وعمل بفتوى وله وجه في ذلك، فأنت بين له. يعني مثلا رجل الآن حط فلوسه في البنك بناء على فتوى، على فتوى وهو فتوى سائدة في الناس، وينظر إلى أن من أفتى بهذه الفتوى هو أهل أن يقبل منه، لست أنت أهلا، هو اللي أهل. فحينما تراه مثلا قضاء ماله في البنك فخذه وبين له بينك وبينه، بين له لا قل له ملحظ هذه الفتوى كذا وكذا وكذا، وأنهم ما بنوا على دليل من الشرع، إنما بنوا على ما يسمى بمصلحة، مصلحة اقتصادية، مصلحة كذا، لكن أنت قرأت، أنت سمعت ممن قال بجواز وضع المال في البنوك، سمعت منه دليلا على ذلك؟ يقول لك لا، لكن يقول المصلحة، نقول لا، المصلحة المعتبرة هي مصلحته التي لا تخالف الشرع، أما إذا خالفت الشرع فهي مصلحة، هي مفسدة، إما مفسدة متيقنة وإما مفسدة راجحة، لكن الشرع ما ينهى قط إلا عن مفسدة، يعني مفسدة خالصة زي مثلا الزنا أو كذا، أو مفسدة مترجحة غالبا زي تحريم الخمر، فهذا لا يجوز، لا ارجع واو إلى آخره. لكن هل هذا تجعله كالذي يعطي العشرة بخمسة عشرة مباشرة صريحة؟ لا، هذا تقول له اتق الله، لا تفعل هذا، هذا منكر، هذا كذا، هذا كذا. فلا بد يا اخوان ان الامور توضع في نصابها الشرعي المضبوط، والا لا حصل بذلك تصادمات نحن في غنى عنها، نحن في غنى عنها. يبقى كيف المساله ووصف المساله توصيفا صحيحا، وهذا لا يكون الا بالعلم، لان العلم هو الذي يطلعك على ساعة المسألة، تعرف المسألة فيها خلاف ولا ما فيهاش خلاف، فيها خلاف المعتبر أو ليس فيها خلاف المعتبر، بدل من تبادر بالإنكار في مسائل يصوغ فيها الخلاف. ولهذا جاء في الصحيح أن عثمان رضي الله عنه صلى بالناس في وقت الحج، صلى بالناس في منى أربعا، الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، صلى أربعا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قط في منى أربعا، إنما كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، تصلي في منى ركعتين في الظهر وركعتين في العصر وركعتين في العشاء، تصلي ركعتين من غير جمع، قصرا من غير جمع، هذا ما في خلاف أبدا. وعثمان حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عام عثمان رضي الله عنه صلى أربعة، فأنكر الناس، تخيل أنه مثلا ما حصل النبي صلى أربعة، فجاء عثمان وصلى أربعة واجتهد في ذلك. قال العلماء، قيل لأن عثمان قد تأهل بمكة، يعني تزوج بمكة، فاعتبر أن هذه الآن أصبحت يعني بلده، فصلى صلاة أتم فيها. وقيل لورود بعد ذلك لورود هذا في بعض الروايات، قيل لأن عثمان لما اتسعت الصحابة في عصره وصار الأعراب وأهل البادية يصلون مع عثمان يعني يحجون، فخشي عثمان أن الناس يفهمون أن الصلاة هذه صلاة الظهر والعصر والعشاء أصبحت ركعتين بدل أربعة، فيعودون إلى مواطنهم فيصلون ركعتين، والأعراب قليل فهمهم، فخشي عثمان من هذا فأتم. ويجوز للمسافر أن يتم الصلاة على قول الجمهور ولا يجب عليه هذا، وإنما يجوز له، لكن السنة أن المسافر إذا سافر فإنه يقصر صلاته، لكن لو أتم تبطل صلاته؟ لا، ما تبطل صلاته. فاستعمل عثمان هنا الجائزة وترك السنة خشية أن يظهر الأمر على غير وجهه. المهم عثمان رضي الله عنه لا يقدم على خلاف السنة أبدا إلا بعلة من العلل، ولا عثمان من علماء الصحابة، وفعل هذا بمحضر من الصحابة. فجاء ناس لابن مسعود وقالوا يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، تصلي وراء عثمان أربعا، لماذا لا تنكر عليه، لماذا لا تنكر على عثمان؟ انظر الى العلم، العلم، العلم هو الاساس، العلم هو الاساس الذي يبين لك كيفيه التعامل مع الناس، مع المسلم العاصي، مع الحاكم العاصي، مع النصراني الذي تعيشه، مع اليهودي الذي تتاجر معه، مع جميع الصوات. اما من غير علم ستجعل هذا في محل هذا وهذا في محل هذا، والجائز في محل غير جائز، في محل غير الجائز، وغير الجائز في محل الجائز، وتتخبط. وما الافكار الضاله في اي مجتمع من المجتمعات الا نتيجه الجهل. ان يظن هذا يوم ان يزول الان، والا سيحاسبه الله وسيقف بين يديه، ماذا اصنع اذا وقفت بين يدي ربي وهذا منكر؟ ماذا اصنع؟ ماذا افعل؟ لابد اما امكن الان ولو في درجه قتلي، ولا ادخل النار. ولهذا نجد عنده شده الانكار ولو ادى ذلك الى قتله، ولو ادى ذلك الى قتله. فتوضع الامور في غير نصابها. وما الذي يحصل في المجتمعات كلها الان من انحرافات في هذا الباب، الا انحرافات في الفكر وكذا، الا من هذا الباب، وهو باب الجهل، باب الجهل. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له الا تنكر على عثمان، فقال ابن مسعود: يا هذا، ان الخلاف شر، ان الخلاف شر. يعني ان اظهر ذلك في مسألة يسعنا أن نفعلها فهذا الشر. لأن ابن مسعود لو قمت له: يا عثمان، يا أمير المؤمنين، ما لك يا مرء أن تعدل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصليت مع النبي أربعا؟ لماذا هذا؟ صليت مع أبي بكر أربعا؟ صليت مع عمر أربعا؟ أولما وصل الأمر إليك جعلت تتلاعب بدين الله؟ اتق الله يا عثمان. الله، لو هذا في زماننا لخفضنا على عثمان خطبا عصما، خطب عصما. لكن ابن مسعود الذي ترد على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا هذا، إن الخلاف شر. بينما نرى ابن مسعود في الحادثة الأخرى لما جاءه من جاء وقال: يا ابن مسعود، إن قوما يذكرون الله في المسجد على هيئة كذا وكذا. مش بقى بيصلي في موسم الحج أربعا، لا، قوم في مسجد محصور فعلهم يذكرون الله على صفة لم ترث الشرع. فذهب ابن مسعود إليهم ووقف، ابن مسعود إليهم ووقف على رأسهم رضي الله عنه، وقال: إما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم على ضلال مبين. قولوا لي بقى، أنتم أهدى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاجة من اثنين: أنتم أهدى من أصحاب الرسول فجئتم بشيء جديد لم يأتي به أصحاب الرسول وهو مما يحبه الله ورسوله، أو أنكم على ضلال مبين. ماذا بعد الحق إلى الضلال؟ ماذا بعد الحق إلى الضلال؟ فقال يا ابن مسعود: البر أردنا، أنت دخلتها الآن جنايات، يا كده يا كده، والله ما أردنا إلى الخير، البر أردنا. قال: كم من مريد للخير لم يبلغه. لا، ارجعوا. نرى هنا ابن مسعود ينكر، وهناك نرى ابن مسعود يقول: يا هذا، ان الخلاف شر. هناك يسع وهنا لا يسع. فهذه ضوابط لابد على الناس، لا سيما طلاب العلم، لانهم محل الايه؟ محل القدوه، محل القدوه. ولهذا بعض الناس قد يسيء الظن ببعض المشايخ وطلاب العلم، مثلا اذا قال، إذا رأى مثلا طالب العلم أو رأى مثلا أحد المشايخ في موضع مثلا يسقط، فيسيء الظن، يقول: هذا لماذا لم ينكر؟ هذا كذا، هذا لو كان طالب علم جيد، هذا لو كان شيخ، ده هذا الشيخ يداري الناس، هذا الشيخ كذا، هذا الشيخ كذا. لا، لكن الشيخ يعلم متى ينكر ومتى لا ينكر، أي فعل يكون فيه الإنكار علينا، أي فعل يكون فيه الإنكار، هذا المنكر منه فيه خلاف أو ليس فيه خلاف، إلى آخره. فهذه مسائل في غاية الأهمية لابد أن نلحظها، لنفتح قلوب الناس لدعوتنا، ولا نكون على الناس سهاما موجهة ولا سيوفا مسلطة، ولكن لابد أن نكون رحمة بالناس في حدود ما أذن الله تبارك وتعالى وما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة في غاية الأهمية. يعني مثلا تلقى رجلا، تلقى أخا طالب علم مثلا تقول له يا أخي له مثلا أخت مختمرة خمار مثلا ثابت أو كذا بيد أنها سافرة سافرة الوجه، تقول له اتق الله ولا تخرج وأنت تخرج عن منابر وتعلم الناس وكذا وكذا وتوجه الناس وأنت تارك أختك قد كشفت عن وجهها وإلى آخره، وتنكر إنكارا كما لو كانت أخته قد خرجت ب يعني حافرة عن رأسها ولا كاشفة عن صدرها ولا إلى آخره. وقد يكون هذا قد أمر وقد وجه ولكن ما استجابت. وثانيا أن هذه الفتاة قد تكون على دين لكنها إما أنها قلدت شيخا في فتوى أو قرأت رسالة مما تجوز كشف الوجه فأخذت بهذا القول وهي على دين، وهي على دين، هذه تحتاج إلى أن تجادلها بالذي أحسن، أن تجادلها بالذي أحسن وأن تبين لها الأدلة على وجوب تغطية الوجه وأن ترد، يكون عندك علم أن ترد على ما يستدل به على كشف الوجه وتبين، ولا المرأة قد تكون على دين. هذه مسائل ينبغي أن تضبط، ولو أننا مكثنا نستدل على هذه المسألة سنأخذ وقتا طويلا في هذا الباب. انتبهتم يا إخوان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر الرجل وقد اعتزل الناس ولم يصلي مع القوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ ما قال يا مجرم تعالى مجرم ليه تركت الصلاة؟ ليه ما تصلي معنا؟ مش عاجبك صلاتي؟ أنا عارف كده أنتم يا بني فلان. ما قال النبي هذا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبدا، أما قال يا فلان ما لك أنت، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة، عندي جنابة حدث أكبر ولم أجد ماء، أصلي بحدث هذا؟ أصابتني جنابة ولا ماء. والرجل لا يعرف التيمم وأن التيمم يرفع الحدث كالماء تماما عند فقد الماء، الرجل يجهل. فقال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني عليك بضرب الأرض فإنه يكفيك. وهذا من يسر الإسلام، وهذا من يسر الإسلام. فهذا الرجل جاهل هذا الحكم، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على التيمم، فدل هذا الحديث على مشروعية التيمم سواء كان من الحدث الأكبر أو من الحدث الإيه؟ الأصغر، على حد سواء. فالتيمم يجوز من الحدث الأكبر كما يجوز من الحدث الأصغر. لهذا الحديث قال أصابتني جنابة، والجنابة حدث أصغر ولا أكبر؟ حدث أكبر، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الصعيد، قال فإنه يكفيك، فإنه يكفيك. وهذا من رفع الحرج في ديننا، وقد قال الله تبارك وتعالى ما جعل الله عليكم في الدين حرج، ما جعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. وإذا كنتم جنما فطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يبقى إذن هذا من رفع الحرج عن هذه الأمة أن يسر الله تبارك وتعالى لها العبادات لتؤدي العبادة على وجه سهل ميسور. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما يعني عنه وعن أبيه ياسر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت يعني أصابتني جنابة فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، لم يجد ماء عمل إيه؟ كيف يتيمم؟ ما يدري صفة التيمم، فماذا صنع؟ قال لك طالما إن هذا الصعيد يحل محل الماء والإنسان إذا أجنب فإنه يتعين عليه تعميم بدنه بالماء والتراب يحل محل الماء، يبقى إذن لا بد أن يصل التراب إلى جميع البدن. فخلع ثيابه وجعل يتمرغ في التراب ليعمم بدنه كله بالتراب، كما أنه يجب أن يعمم بدنه بالماء. هذه الصفة التي فعلها رضي الله عنه. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. وهذا من باب السؤال للتعلم. ونعم فعل ما رآه في هذه الحادثة، لكن هل سكت؟ ما سكت، إنما استفصل من النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا يصح ويجزئ أو لا يصح ولا يجزئ. وفي هذا دليل على أن الإنسان له أن يجتهد إذا ضاق الوقت عن سؤال أهل العلم، أو إذا لم يجد من أهل العلم أحدا فيجتهد قدر استطاعته، لكن إن لقي عالما سأل، إن لقي عالما سأل. وفي ذلك مشروعية الاجتهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة خلافية، هل الاجتهاد سائغ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير سائغ؟ على قولين أرجحهما أن الخلاف يسوق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اجتهد عثمان هنا، عمار هنا، وكذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري لما رقى الرجل بالفاتحة ولم يكن عنده في ذلك أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز ويسوغ الاجتهاد حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان يسأل ما يفعل ويسكت وتلقاه لماذا تفعل يا فلان هذا، يقول والله أنا بقى 20 سنة بفعل كده. لا، ينبغي أنه يسأل ويستفسر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب يديه بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب الأرض. وهذا فيه جواز إطلاق القول على الفعل، لأنه ما قال النبي لعمار إنما كان يكفيك أن تفعل بيديك هكذا، إنما قال أن تقول بيديك هكذا. فهذا فيه جواز إطلاق القول على الفعل في لغة العرب، أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب الأرض ضربة واحدة لم يجد عليها، ثم مسح وجهه والشمال على اليمين وظاهر كفيه أن فعل هكذا، فعل هكذا، مسح وجهه وكفيه هكذا. وهذا هو الراجح في صفة التيمم، وقد اختلف العلماء في صفة التيمم. فمنهم من قال أنه يلزم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، واستدل على ذلك بأحاديث، لكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة فلم يصح في الضربتين حديث. كذلك اختلف أهل العلم في حد المسح على اليدين على قولين: هل اليد تمسح إلى الرسغ هنا، أو أنه تمسح إلى المرفقين؟ على قولين. القول الأول أنه يلزم المسح إلى المرفقين. لأن هذا فيه إطلاق مسح جو ويديه وتحمل على المرفقين، وقد جاء في ذلك حديث روى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف. إذا استدلالهم بالحديث الحديث ضعيف، وأما استدلالهم بمطلق اليد وأنه إذا طالما أطلقنا اليد فإنها تحمل على الغسل إلى المرفقين، وهذا مردود أيضا عليه، بأن اليد إذا أطلقت كانت إلى الكفين. أما إذا أراد الله سبحانه وتعالى باليد المرفقين فإنه ينص على ذلك. والدليل ما جاء في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، أما عند الإطلاق فتحمل إلى الكف. والدليل قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، أيديهما، ومعلوم أن القطع إنما يكون من إيه؟ من الكف، لا يكون القطع من المرفق، إنما يكون القطع من الكف. يبقى وظاهر كفيه ووجهه، وأما ما ورد في الحديث مسح يدينا إلى المرفقين فهذا لا يصح. يبقى إذن تحصل عندنا أن صفة المسح إنما هي ضربة واحدة يضرب بها الإنسان الأرض ثم يمسح إيه؟ كفيه وجهه وكفيه، يمسح وجهه وكفيه. وهل يلزم استيعاب الوجه في المسح؟ هذا الظاهر، يعني لما نقول وجهه فالوجه لا يطلق على بعض الوجه إنما يطلق على جميع الوجه، فتمسح جميع الوجه والكفين، هذا الريال. وذلك في الجنابة والحدث الأصغر، نعم. والدليل هذا الحديث، فإن الذي أصاب عمار رضي الله عنه الذي أصاب الجنابة، ومع ذلك دله النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتصار على الوجه والكفين. هذا بالنسبة لصفة المسح، بالنسبة لصفة المسح. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا، أعطيت خمسا يعني خصصت بخمسة، خمسة أمور أعطاها الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يدل على ذلك قوله لم يعطهن أحد قبلي، يعني هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات اختص الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يخص النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا بدليل. فالأصل دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تخاطب به أمته، لكنه إذا ورد دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قلنا هذا خاص بالرسول، ولا ينبغي أن نوسع الباب نقول هذا خاص بالرسول هذا خاص بالرسول من غير دليل، من غير دليل، وإنما ينبغي أن يكون هذا على دليل. نقول هذا خاص بالرسول بالرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد أن يقوم على ذلك دليل، وإلا لا تثبت دعوى التخصيص ما لم تقم على دليل. من ذلك مثلا اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالزيادة على أربع نسوة، النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على الأربع ويجمع بين الخمس والست والسبع والتسع هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أفراد الأمة لا يجوز لهم ذلك، لا ينبغي الإنسان أن يجمع أكثر من أربعة. يبقى إذن هذا خاص، وثبتت الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء، نصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله نصر بالرعب، وما الرعب؟ يعني الذي يلقى في قلوب أعدائه الرعب مسيرة شهر، الذي يظهر مطعل أعلم، يعني العدو الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر كان يصاب بالرعب. والرعب هذا سلاح نصر، لأنك إن لاقيت جندا شديد الجأش صعب عليك لقاؤهم، أما إذا قابلت أبدانا خاوية من قلوب صابرة قوية فإنك تستطيع أن تتغلب عليهم بسهولة. وهذا من جند الله تبارك وتعالى، فالرعب هذا من جند الله تبارك وتعالى، يلقيه الله عز وجل على أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلقى النبي هؤلاء الأعداء وكل يريد الفرار، وكل يريد الفرار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر رغم التفاوت في العدد والعدة. ليه؟ لأن ما يصنع العدد وما تصنع العدة في قلوب مضطربة خائفة. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى عن اليهودي هذه الصفة، وأنك تجد قلوبهم قلوبا مزعزعة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فلا يمكن أن يستوي المسلم في اللقاء مع يهودي أو نصراني أو عدو للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية وتربتها طهور. وجعلت لي الأرض مسجدا، يعني فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ولقد كان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إنما تشرع الصلاة في الأماكن المعدة لذلك، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد خفف الله عز وجل عن أمته، تباح الصلاة في أي مكان إلا ما ورد من الشرع تخصيصه، وهو المقبرة مثلا والحمام والأماكن النجسة، فهذه لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها، أما ما عدا ذلك فصلي. واحد يصلي على في أرضه، واحد يصلي في الصحراء، واحد يصلي على سطح البيت، واحد يصلي في كذا إذا كان يعني يتنفل، هذه كلها جائزة في أي مكان أدركتك الصلاة فصلي. فلو مثلا قرية بسيطة فيها 10 بيوت ولا يوجد عندهم مسجد ولا إمكانية في بناء مثلا مسجد، وبينهم وبين الناس بين القرى مسافات، فيحطون جزءا من الأرض بشيء، أي شيء أو ما يحطون، فيصلون يؤذنون ويصلون في هذا المكان، هذا يجوز لهم في أي مكان يجوز لهم. وقد جاء في الصحيحين جواز الصلاة في البيوت، وقد جاء في حديث أنس أن جدته دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيتها لتتخذ هذا المكان مصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين تريدون أن أصلي؟ قالوا هنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك كذلك، لما عمي ولم يعد يستطيع أن يأتي المسجد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذ هذا المكان مصلى، يتبركون بصلاة صلى الله عليه وسلم في البيت. فيجوز الصلاة في أي مكان، يجوز الصلاة في أي مكان إلا ما ورد من نهي عن المقبرة وعن الحمام وعن الصلاة وعن المساجد التي فيها قبور لأنها مقبرة، بل أشد من المقبرة، لأن المقبرة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها إلا أنها قد لا تكون معظمة، يعني ليس كل مقبرة فيها قبور معظمة. الآن مقبرة صغيرة على سعتها في واحد حد يروح يتبرك بقبر أحد هناك؟ ما في أحد، يعني من صلى هناك ينتفي عنده علة شرف البقعة وكذا، ومع ذلك لا يجوز أن يصلي. ترى صلى واحد في هذه المقبرة نافلة أو فريضة بطل الصلاة إلا ما ورد في الشرع من استثنين، وهو جواز الصلاة في المقبرة لمن لم يصلى عليه أو لمن أراد أن يصلي على أحد صلاة الجنازة. فهدف صلاة الجنازة على فلان فأراد أن يصلي على المقبرة صلاة الجنازة ما فيها بأس. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر على امرأة ماتت فصلى عليها الصحابة ودفنوها ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما علم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليها في قبره فقط، لأن صلاة الجنازة صلاة لا ركوع فيها ولا سجود ولا شيء، ما عدا ذلك لا يجوز الصلاة في هذه المقبرة. طيب المسجد الذي فيه قبر هل يلحق بالمقبرة؟ إذا ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا. ولأن هذا المسجد لا يقصد غالبا إلا لتعلق القلب بالبقعة، وهذا قد ينتفي في المقبرة، لكن هنا من الصعب أن ينتفي. إن وجدت رجلا واحدا لا يتعلق قلبه بهذه البقعة فإنك ستجد آخرين. ولهذا ومع توافر المساجد مما يدل على تعلق القلب، وإن كان الناس ينفون هذا، مع توافر المساجد قل له اترك هذا القبر، أنتم دفنتم القبر صاحب القبر في المسجد، اتركوا هذا فرق، يصبح مقبرة، أغلقوا الأبواب وصلوا في أماكن أخرى. ولهذا قال شيخ الإسلام لا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام، يا القبر يا المسجد، أما أن يجتمع في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فإن كان المسجد بني أولا فلينبش القبر وليؤخذ عظام الميت وليدفن في قبور المسلمين، وإن كان قد بني القبر أولا فليهدم المسجد ولا يبقى إلى القبر ليكون قبرا. هذا دليل على أن المسجد والقبر لا يجتمعان. إذا قلت لرجل لا تصلي هذا قال لا سأصلي، مع هذا النهي لا سأصلي. والصلاة في هذا المكان محرمة، لكن هل تفصل أو لا تفصل؟ إذا كان الإنسان يقصد هذه البقعة لما فيها من قبر ويظن أن الصلاة هنا أفضل من غيرها وكذا، فلا شك أن هذا محرمة، لكن تفصل أو لا تفصل هذا خلاف بين أهل العلم. والذي عليه مشايخنا أنها تبطل، شيخ ابن باز رحمه الله، شيخ الفوزان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والأصل أن النهي يقتضي الفساد، فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أغاثة اللهفان بأن المسجد الذي بني على قبر وصار الناس يقصدونه أن هذا المسجد أشد من مسجد الضرار الذي نهى الله تبارك وتعالى عن الصلاة فيه، لأن فيه نفس العلل. فهو أشد من مسجد الضرار الذي قال الله فيه لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر. يبقى شرط المسجد يبنى على الإيه؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهذا من أول يوم مؤسس عليه والعياذ بالله على الضلال. وهذا المسجد الذي أسس على التقوى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهذا المسجد الذي بني على القبر فيه رجال يحبون أن يرتزقوا أن يضللوا، ما يحبون أن يتطهروا أبدا. يقف الواحد زند الأب تدخل على الباب، ادخل اسعى افهم يلا بسرعة روحوا عند مساجد التي فيها قبور كالبدر والحسين، وأنتم ترون السدنة الذين يسهلون للناس الطواف حول هذه القبور والتمسح وكذا، مما عمت به البلوى ومما ينبغي إنكاره، مما ينبغي إنكاره، وما ينبغي على عالم عند مسحة ديانة أن يجوز الذهاب إلى هذه الأماكن تحت أي دعوة، ولا صلاة ولا غير صلاة. ينبغي أن تهجر هذه المساجد لأنها أعظم صور الشرك وتسهيل في هذا العصر. لو ما في مساجد فيها قبور ولا أماكن تقصد لالتماس البركة فيها لقل الشرك جدا، لأن ما عندنا أصنام الناس تعبدها ولا أوثان الناس تعبدها واضحة. لو قلت واحد دلوقتي من حتى هذا بل القبور تعالى اعبد الصنم ده، لك اعوذ بالله انا ابو جهل. طيب وما الفرق بين الصنم والقبر؟ بس هو ما يدري، لان يفعلها على وجه الديانه دي آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ده الحسين ده زينب، ده آل بيت الرسول، واحنا بنتخذ هؤلاء بس وصائف. يبقى اذا الشبهه تاتي منين؟ من هذا الباب، انه يظن ان هذا دين، لكن تقول له بالصنم مستحيل. فلو لم يكن هناك قبور تعبد ويتوجه إليها هذا التوجه لقل الشرك في هذه الأمة، لكن للأسف الشديد هذا مما يفتح أبواب الشرك على الأمة. وما ينبغي أن يكون في تميع في الفتاوى في هذا، يقال والله إذا كان يقصد القبر ما يقصدش صاحب القبر، يعني واحد بيطوف حوالين القبر ونقول أصل إذا كان يقصد أو ما يقصد، يقصد أو ما يقصد هذه مسألة أخرى. حينما تأتي لتحكم عليه مثلا بالردة أو بخلافه، لكن في النهي امنع، لأنه قصد أو لم يقصد فعل محرما. ولأن بعض العلم يرى أنه ما يتصور واحد يصف حول القبر وأنه لا يقصد صاحب القبر، وقد علم بالضرورة أن الطواف إنما يكون حول بيت الله الحرام، ده بيطوف هنا ليه؟ ما يقصدش صاحب القبر، كيف لا يقصد صاحب القبر؟ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. كنت مسافر في الصحراء صل مكانك في أي مكان. وأحلت وتربتها طهور أو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الشاهد من الحديث. وطهورا يعني أن الأرض طهور، فإذا لم تجد الماء فلتضرب بيديك الأرض ولتصلي، فهي طهارة عند عدم وجود الماء. ولم وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد، ولم تحل لأحد قبلي. أحل للنبي صلى الله عليه وسلم الاستفادة من الغنائم وقد كانت محرمة على من كان قبله. كان إذا غنم النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غنم النبي شيئا تركه فتنزل نار من السماء فتحرقه. أما النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم، وجعل هذا من أبواب الرزق التي يرزق الله عز وجل بها هذه الأمة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع الصحابة كما جاء في الصحيحين من حديث سلمة ابن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني له متاعه، دي خاص به، ما تدخلش في الغنائم. اللي يقتل قتيل ومعه أي متاع يقتل، هذا تشجيع، هذا تشجيع. فالغنائم كانت مصدر، وجاء عندنا في الشرع كيفية قسمة هذه الغنائم وتوزيع هذه الغنائم على وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا مما وسع الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة. وأعطيت الشفاعة، هذا المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الشفاعة التي خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم هنا الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة لأهل الموقف. أما الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها فهذه الشفاعة لم يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي للنبي وللأنبياء قبل النبي وللمؤمنين وللملائكة، كل يشفع. أما الشفاعة التي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الشفاعة العظمى الكبرى التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الخلائق جميعا إلى الناس جميعا إلى النبي إلى الأنبياء، يأتون آدم، يأتون نوحا، يأتون إبراهيم، يأتون موسى، يأتون عيسى، وكل يقول إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب مثله قد ذهبوا إلى غيري ذهبوا إلى غيري، حتى يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. هذه الشفاعة التي يحمده جميع الناس عليها. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود، لأن الخلائق جميعا تحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف العظيم للفصل، ليشفع لهم عند رب العالمين، ليفصل بينهم وليقضي بينهم. هذه الشفاعة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم أخرى اختص بها، وهي الشفاعة في دخول الجنة، فلا تفتح الجنة لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع في دخول الجنة. كذلك الشفاعة لعمه أبي طالب، لأن الشفاعة للكافر لا تجوز، لكن قبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف الله، فخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب، فهو في ضحضاح من النار. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أيضا المختص بالنبي أنه بعث إلى الناس عامة، جميع الناس، العرب والعجم، كل الناس. وكان النبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، ولهذا كان يوجد النبي والنبيان في العصر الواحد والثلاثة، فعززنا بثالث، يوجد الثلاثة. وإبراهيم عليه السلام جادل في لوط، لوط موجود في عهده، هارون، موسى، يوجد النبي والنبيان الثلاثة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث للناس عامة، وكان النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم المكلف بشرعته من؟ من يرسل إليه. من يرسل إليهم هم المكلفون فقط. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كلف برسالته جميع الناس، جميع الناس، ولهذا وجب على كل أحد أن يدخل في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصراني والمسلم كله يدخل. والذي نفسي بيده لا يسمع بي مؤمن يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار أو إلا كان من أصحاب النار. يجب على كل أحد أن يدخل. ولهذا الذين يقولون هؤلاء لهم دين، والنبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين والمسلمون لهم دين، ونحن لنا دين، النصارى واليهود لهم دين، وكل يسع دينه، نقول من اعتقد، مش من لم يفعل، من اعتقد ذلك كفر وارتد ولو كان مسلما، يعني واحد على الإسلام على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول يجوز للإنسان أن يدعى أو يجوز اليهودي أن يبقى على يهوديته والنصراني أن يبقى على نصريته، يجوز هذا ولا شيء في ذلك. من اعتقد هذا كفر، لأنه جوز الكفر واعتقد وكذب القرآن، وكذب القرآن، لا يجوز، لا يجوز إلا أن ندعى. حتى نحن المسلمين لو أننا كفرنا بنبي من الأنبياء فإننا نخرج عن الإسلام. لو واحد قال أنا أؤمن بجميع الأنبياء إلا عيسى، ما حكمه؟ كافر. أنا أؤمن بجميع الأنبياء إلا موسى، ما حكمه؟ كافر. لا يتبع الناس إلا دين واحد، هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء جميعا نؤمن به، لكن في الاتباع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع الناس إلا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن رسالته صلى الله عليه وسلم ليست للإنس فحسب، بل للإنس والجن، بل للإنس والجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولو إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي هذا الحق وطريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. وقال سبحانه وتعالى في سورة الجن وصورة كاملة في بيان أن هؤلاء موحى، أن هؤلاء مكلفون، قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا القرآن عجبا يهدى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخره. الصورة التي تبين تكليف الجن كذلك. وقد جاء في الصحيح أنهم اجتمعوا برسول الله وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من هذه الأشياء. فبعثته صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، إلى الإنس وإلى الجن. فالجن مكلف كالإنس مكلف، وعليه فإن الجنة والنار كذلك الإنس والجن. يدخل مؤمن الجن الجنة ويدخل عصاة الجن النار على تفصيل بين أهل العلم في ذلك. فهذا أيضا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثته إلى الناس كافة وإلى الجن. فدل هذا الحديث على أن التراب كذلك يرفع الحدث، وأنه بدل عن الماء عند فقده. طيب، سؤال: متى يجوز التيمم؟ أو ما أسباب التيمم؟ واحد، إذا فقد الماء، إذا فقد الماء، إذا لم تجد ماء فتيمم. اثنين، العجز عن استعماله، العجز عن استعماله، يعني الماء موجود لكن لا أستطيع أن أستعمله، إما لمرض، إما لعدم وجود الآلة التي تستخرج بها، أي سبب من الأسباب هذه، فيشرع التيمم عندها. أما عند فقد الماء فلقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا هو دليل الشرط الأول، أما الشرط الثاني عند العجز عن استعماله فدليله ما جاء في مسند الإمام أحمد سند صحيح أن عمرو بن العاص لما كان أميرا على سرية فأجنب فجاء صلاة الصبح فخشي على نفسه والماء موجود فخشي على نفسه من استعمال الماء فتيمم فلما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. هذا الماء موجود لكن عجز عن استعماله. طيب هل يوجد لتيمم شروط أخرى؟ قال بعض أهل العلم يشترط شروط أخرى في التيمم. واحد دخول الوقت يعني لا بد من دخول الوقت حتى نتيمم لأن التيمم رخصة عند فقد الماء وقبل دخول الوقت لست مطالبا بالصلاة فإذا دخل الوقت أذن المؤذن ولم تجد ماء فتيمم أما أن تتيمم قبل دخول الوقت فهذا لم يأتي محله فاشترطوا دخول الوقت والصواب أنه لا يشترط دخول الوقت وليس دخول الوقت شرطا لأن التيمم رخصة وردت في الشرع لم تقيد بقيد دخول الوقت بل هو كالوضوء تماما فإذا جاز الوضوء قبل الوقت جاز التيمم قبل الوقت. سؤال وهل يبطل التيمم بخروج الوقت إذا خرج الوقت أنا تيممت للظهر وبقيت على تيممي وأذن العصر هل يبطل التيمم وأحتاج إلى تيمم لصلاة العصر؟ الجواب ذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم يبطل بخروج الوقت لأن التيمم مبيح للصلاة وليس رفيعا للحدث لأن التيمم مبيح للصلاة وليس رفيعا للحدث وعليه فإن كل صلاة تحتاج إلى استعمال التراب ليباح الصلاة لتباح الصلاة وليس رافعا للحدث تصلي صلاة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة بتيمم واحد فهو مبيح فقط وليس رافعا للحدث والصواب أن التيمم رافع للحدث لأن الله سماه طهارة قال سبحانه ولكن يريد ليطهركم ليطهركم ما قال ليبيح لكم والطهارة لا تكون إلا عن حدث ترفع الحدث ومر معنا في حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فدل هذا على أن التيمم رافع للحدث وعليه فيصح أن تصلي بالتيمم أكثر من صلاة. وهذا لا خلاف فيه. أحد خالف في إنه إذا وجد الماء إحنا ما إحنا اشترطنا عند فقد الماء فإذا معناه إذا وجد الماء خلاص إذا وجد الماء فإنما معناه لأنه بطل ما جاز لك استعمال التيمم من أجله نعم وقت التواصل نعم ارتفع الحدث. ما الفرق بين التيمم ما الفرق بين الجنابة وغيرها؟ الآن واحد بيصلي تيمم عشان يصلي فجاء الماء قبل صلاته يعمل ايه؟ لا قبل الصلاة يتوضأ، في أثناء الصلاة يخرج، بعد الصلاة فوقت أداء العبادة رفع الحدث. كون بقى إذا جاء الماء فلتمس بشرته لأنه خلاص انتهت الرخصة. لكن هذه الرخصة هذه مبيحة فقط؟ لا، ليست مبيحة، وإنما هي رافعة للحدث، والمقصود رافعة للحدث وقت الصلاة، وقت أداء هذه العبادة. لأن الله سبحانه وتعالى سماه طهارة، ما سماه مبيحا، سماه طهارة. فإذا إذا حضر الماء هذه مسألة أخرى وهي مبطلات التيمم. فما مبطلات التيمم؟ مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء، مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء، يعني بخروج حدث بكذا هي مبطلات الوضوء. يزاد عليها وجود الماء أو القدرة على استعماله، إذا كان المانع لك واستعماله قدرة يعني خوف من استعماله أو عدم استطاعة استعماله، فإذا رفعت هذه رفع هذا العذر فإنه يجب عليك أن تغتسل بالماء أو تتوضأ بالماء. نعم. لا ما يتأمل إما أن يمسح عليها أو يتركها، قولا لأهل العلم إما أن يمسح عليها وهو قول الجمهور قد ورد في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، أو لا يفعل ذلك ويتركها، وقد قال بها بعض أهل العلم وقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، فنترك الأمر على السعة. لكن الراجح هو المسح عليها، يمسح عليها ورد أثر ابن عمر رضي الله عنه في ذلك، وأثر ابن عمر أولى من غيره، أولى من أن أعمل بالرأي. نعم. يغتسل إذا كان عن جنابة عن حدث أكبر لازم الغسل إذا جاء الماء. طيب طالما عنده فقه ده كيلو ونص وخمسة كيلو، طب ما صلاش في المسجد الثاني ليه؟
هو كان على الفقه، هو فقه شوية،
هو في شان سفر؟
لا يعني عشان يعني لابس بقى للفرح
يبقى لابس بقى مش هيتصفق، لابس عنده مساجد كثيرة يصلي يروح إليها يصلي فيها. لكن هل حضور كتب الكتاب هذا ضرورة يعني تبيح له إنه ما ينتقل المسجد الآخر؟ لا. في جميع المساجد؟ يشتري ماء يشوف معاه 2 جنيه يروح يشتري قارورة ماء. يشتري ماء يقول يا جماعة عندكم مية؟ كل البيوت فيه عندكم مية؟ هات مية نتفضل. يا جماعة اللي في المسجد هاتوا شوية جرك المية نتفضل منه. هذا كله فيه سعة الحمد لله. لكن هو ما حبش يعني يهد الايه؟ يهد يعني الوضع. نعم. وبعدين في نقطة، حتى المسافر، المسافر إذا حضر الصلاة مع الناس لازمه ذلك. ولهذا العلماء يقولون إذا كان الإنسان على ظهر سير، إذا كان على ظهر سير نعم يجمع بين الصلاة يقصر، لكن إذا نزل بلدا ثم أذن المؤذن للصلاة، نزل بلد واحد يقعد مثلا في بيلا يومين، جاي من القاهرة هو من أهل القاهرة ويقعد في بيلا يومين، يصلي ببيته؟ لا، يلزمه أن يأتي إلى المسجد. مع كل أذان يلزمه أكل المسجد لعموم قول الله سبحانه وتعالى إذا نزل الصلاة من الجمعة فاسعى إلى ذكر الله. هذا يأتي أتسمع نداء قنام قال فأجب، لكن المسافر إذا كان على ظهر سير، إذا هو ماشي سافر أنا رايح القاهرة الآن وبنزل منصورة بنزل كذا بعمل إلى آخره أو ماشي بالسيارة ما يلزمني بقى وقت الصلاة أن أنا أنزل، لا ما يلزمني هذا. لكن أنا نزلت البلد أقيم يومين فيها أو يوم أو كذا فيلزمني حضور الصلاة، يلزمني حضور الصلاة. نعم هذه مسألة استشكلت، طالما أنه يجوز الصلاة في المقبرة على الجنازة قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، فهل يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر على الجنازة؟ هنعتبر أنها مقبرة وقد جاز فيجوز. الذي يظهر لي أنه لا يجوز، إذا قلنا بعدم جواز الصلاة في هذا المسجد فلا فرق بين الجنازة وغيره. ليه؟ لأن الصلاة على المقبرة فيها نص، هذه واحدة. الثانية أن هذا المكان لا يفعل فيه مخالفة، وعند القبر صلى الجنازة لا يفعل فيه مخالفة من التبرك ومن الطواف ومن، فليس هذا المكان مما يتخذه الناس وثنا يعبدون فيه غير الله تبارك وتعالى. أما هذا المكان ففيه قصد التبرك عموما ولو لم يكن من الشخص الذي سيصلي في هذه المرة بس، وثانيا أن هذه البقعة بقعة فيها عيد من أعياد المشركين وفيها وثن يعبد، فجمع بين الأمرين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بسند صحيح لما جاء رجل وقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هيذبح؟ فقال صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال اذهب فأوفي بنذرك. بوب العلماء على هذا الحديث بقولهم باب زي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فمعنى ذلك ان الانسان ينهى عن ايقاع العباده في مكان يشرك فيه لله سبحانه وتعالى. يبقى قطع هذا الامر لا لانه بقى الصلاه جائزه على المقبره فان ده جائز، لا نقول قطع هذا الامر حتى لا يقع في هذا الامر عباده طالما انه يشرك عنده بالله سبحانه وتعالى لا يوقع الانسان عباده فيه. وهذا مما يدل او مما نستدل به على ان هذه الاماكن لا يصلى فيها. ليه؟ لان هذه الاماكن فيها شرك، هذه ما فيها خلاف، لكن هل كل اللي فيها يشرك او لا يشرك؟ صح، دي اللي فيها التفصيل، لكن ما في خلاف ان فيه ان هذه الاماكن فيها شرك، فيها شرك في من يدعو البدو بشارا، في من يتمسح، في من يستغيث، في من ينذر، في من يذبح، لا خلاف. لكن صحيح مش من كله، لكن لا خلاف ان هذا المكان فيه، وان هذا المكان يحتفل فيه بمولد ماذا؟ كل سنة في موعد، وهذا الذي يسمى عيدا عندنا. ما العيد؟ العيد من العود، ما اعتيد الناس عليه في زمن معين، يعودون إليه كل سنة، يعودون إليه كل سنة، يعودون إليه كل سنة، يعودون إليه. هم بقى يخلوا السنة دي 1/8، السنة الجاية 1/9، السنة اللي بعدها 10، مش مشكلة دي بقى، يعني مش لازم اليوم إيه يكون محدد، المهم إن يعتادون كل سنة على هذا. فهذا فيه عيد وهذا فيه وثن، فلا يصلى حتى صلاة الجنازة لا تصلى هنا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.